نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذه الرسالة الأولى التي نبدأ معكم يا شيخ في هذه الحلقة بها، أرسل بها المستمع الرشيد من مدينة الرياض، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أريد منكم أن تشرحوا لنا طريقة الغسل بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالطريقة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يروي كل مرة أصول شعره، ثم يفيض الماء على جسده، ثم يغسل قدميه. هذا هو الغسل الكامل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد سلمان يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا متزوج ولله الحمد وأحب زوجتي، لكن والدي يريدني أن أفارقها ومسبب لنا مشاكل كثيرة، وقد قام بطردي وزوجتي من البيت، وزوجتي مستعدة لي ولطلباتي وهي طيبة، فماذا أفعل وما توجيهكم بارك الله فيكم؟
التوجيه يا أخي السائل، إذا كانت زوجتك صالحة في دينها وأخلاقها وأنت راقب فيها، فلا يلزمك طاعة والدك في طلاقها، ولكن عليك بملاطفة أبيك وإقناعه بالأسلوب المناسب، ولو أن توسط من تراه يفيد في علاج المشكلة من الأقارب أو الأصدقاء. ووجه نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل ولا يتدخل في شؤون أولاده بما يضرهم، وبخاصة في زوجته المسؤول عنها، إذا كانت ذات أخلاق طيبة وذات سلوك طيب. فما الذي يريده الأب من هذه الأسرة غير الطيبة وغير الأخلاق الفاضلة؟ وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جدي لأمي متزوج بامرأة غير جدتي، فهل أكون محرما لها أم لا؟
الجواب: نعم، تعتبر زوجة جدك من محارمك، فمن عقد على امرأة ولو لم يدخل بها حرمت هذه المرأة على أبنائه تحريما مؤبدا، وصار كل أبنائه محارم لها مهما نزلوا، وسواء كان الآباء والأجداد من جهة الأب أو من جهة الأم، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص يعاني من أمراض مصحوبة بشكوك، يذهب للأطباء ويذهب أيضا لأصحاب الرقية ويعطى علاج ويؤثر فيه، ولكنه يقول: سوف أعالج فقط بالرقية الشرعية، والأطباء في المقابل يقولون له: إذا لم تتعالج فسوف تظهر عليك أعراض المرض بشدة، خلال السنوات القادمة، ما نصيحتكم له وكيف يمكنه التخلص من هذه الشكوك؟
نصحك يا أخي أن تذهب إلى الذين يرقون الرقية الشرعية فيقرؤون عليك ما تيسر من آيات الله ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون هناك إلحاح منك بطلب الشفاء، فإنه عز وجل هو الشافي، وإنه يحب من عباده الملحين في الدعاء. ونوصيك أيضا بحفظ نفسك على الأطباء المتخصصين سواء في الطب العضوي أو النفسي، وستجد إن شاء الله فائدة ونفعا وإذا سلكت هذه الطرق، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن يشفيك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والخلاصة أنك لا تترك نفسك بدون علاج، وخذ من العلاج سواء الرقية أو الطب المعروف الآن، ففي هذا خير وفي هذا أيضا خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن اسم أسيل، هل يجوز التسمية باسم أسيل أم لا؟
أولا، الأسيل في اللغة الأملس المستوي، ومن الخدود الطويل اللين الخلق المسترسل، يقال رجل أسيل الخد وفرس أسيل الخد. وقال ابن الأثير الأسالة في الخد والاستطالة، وقال ابن الأثير الأسالة في الخد الاستطالة، وألا يكون مرتفع الوجنة. وبناء على ما تقدم، فليس في معنى أسيل شيء من المحاذير، فلا حرج في التسمية به، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يوسف يقول: أخوكم ومحبكم في الله يوسف سوداني، له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول فضيلة الشيخ يقول: ما حكم صلاة الفرد إذا كان لا يسمح له العمل بالصلاة في المسجد؟ هل يكتب له أجر مثل أن صلى في الجماعة أم لا؟
الواجب عليك أخي السائل أن تصلي جماعة في المسجد، سواء كان ذلك كنت في بيتك أو في عملك، فالواجب الخروج إلى الصلاة إلا لعذر من الأعذار الشرعية المعروفة. وما ذكرته من عدم سماح أصحاب العمل لكم في الصلاة في المسجد فهذا مخالف للشرع، وعليكم بالتفاهم مع الإدارة في هذا الشأن، ولو أن تكلموا بعض الأخوة الناصحين للتدخل في الموضوع، إلا إذا كنت حارسا ويخاف على المكان من السرقة ونحوها فيجوز لك الصلاة في مكانك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: صمت يوم التاسع من محرم ولم أصم يوم العاشر، فهل يكفي هذا الصيام عن صيام عاشوراء؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
صيام يوم عاشوراء يحصل أجره بصيامه وحده، لكن السنة والأفضل أن يصوم المسلم معه اليوم التاسع تحقيقا لمخالفة اليهود، وهذا من باب الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، خرجه مسلم في صحيحه. وما دمت لم تصم اليوم العاشر وإنما صمت التاسع فلا تعد أنك صمت عاشوراء، ولكن لك أجر صيامك لليوم الذي قبله، وفضل الله واسع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم نايف أرسلت برسالة تقول فيها: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء حال البرد الشديد أم لا؟
الجواب: لا يجوز للمرأة في بيتها الجمع بين الصلاتين بعذر البرد، لأنه لا مشقة في أن تصلي كل صلاة في وقتها إلا إن كانت تتضرر بسبب مرض ونحوه، فلا بأس بالجمع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة عبر جوال البرنامج ضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول بأن زوجها قد أجبرها على الجماع في نهار رمضان وهو مريض بالمس، ماذا تفعل وهل عليها شيء؟
الجواب: إذا كان الواقع أنك مجبرة ولم تستطيع التخلص منه فلا إثم عليك إن شاء الله ولا كفارة، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني تقول: كنت حاملا في 5 أشهر وقد مرضت وجاءتني حرارة شديدة ولم أعمل أي شيء سوى أني أخذت الدواء، وبعد 5 ساعات أسقطت حملي، فهل أنا متسببة في هذا وهل علي شيء أم لا؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
الجواب: إن كان هذا الدواء لا يؤثر على الحمل فلا شيء عليك، لأنك لم تتسببي في إسقاطه، وما حصل قضاء وقدر. وأما إن كان الدواء المذكور يؤثر في الحمل وقد أخبرت بذلك من طبيب متخصص، فعليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي 2 شهرين متتابعين. نسأل الله لك العون والتوفيق، وأن يجعل طفلك شافعا مشفعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا شاب أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، أنا شاب أديت العمرة ولم أقص شعري، ثم نويت أداء العمرة الثانية لي واعتمرت بالفعل وقصيت شعري، فما الحكم في هذه الحالة أفادكم الله؟
الحكم يا أخي السائل: يجب عليك فدية، وهي ذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، لأنك تركت نسكا في العمرة الأولى، وهو الحلق أو التقصير، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، رواه مالك وغيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع محمد صالح يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما الأدعية والأذكار التي أقولها حال سجود السهو في الصلاة؟
الجواب يا أخي السائل: سجود السهو كالسجود المعتاد، يشرع فيه من الأذكار ما يشرع في سجود الصلاة، وليس له دعاء خاص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن جواز قراءة القرآن الكريم والصلاة ودخول المسجد لمن لم يختتم، أكرمكم الله.
الجواب: الختان من سنن الفطرة، وهو واجب في حق الذكور، ولو حصل أن وجد من لم يختتم فعباداته صحيحة، ودخوله المسجد لا حرج فيه، وخصوصا من كان حديث عهد بالإسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤال فضيلة الشيخ: والدي متزوج باثنتين ولا أذهب إلى بيته الثاني رغم أنني أسعى لرضا والدي، فماذا أفعل؟ هل علي شيء أم لا؟
أخي السائل، لا يلزمك أن تذهب إلى بيت والدك الثاني ما دمت تبره وتخدمه وتقوم بما يجب عليك تجاهه، إلا إذا أمرك بالمجيء إليه هناك، فإنه يلزمك حينئذ طاعته. وإذا كان لك إخوة من زوجة أبيك فيحسن بك أيضا أن تزورهم وتجلس معهم، ما لم يترتب على ذلك مفاسد تقدرها أنت. وعلى كل حال، فإن الولد يستطيع أن يتصرف مع والده أو مع والديه بالأسلوب المناسب، وهم ولله الحمد والمنة مسلمان ومسلمون، ويحاولون أن يعينوك على طاعتهم، فالله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لذلك.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو يونس يقول: فضيلة الشيخ، أديت العمرة وقد كانت رجلي مربوطة بسبب جرح فيها، فهل عمرتي صحيحة؟ وكذلك يسأل عن حكم لبس الجوارب الطبية للدوالي في رجلي أثناء العمرة، أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا، ربط مكان الجرح لا حرج فيه وليس من محظورات الإحرام والحمد لله. وأما لبس الجوارب الطبية لأجل دوالي رجلين فلا حرج فيه الحاجة، لكن يجب مع ذلك فدية، وهي على التخير، إما صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين كيلو نصف من الأرز ونحوه مما يأكله الناس، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم الوضوء والشعر فيه زيت، هل يصح أم لا؟
الجواب: لا حرج في الوضوء والمسح على الرأس وفيه زيت أو حناء ونحو ذلك، والله أعلم.
المستمع محمد علي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم من دفن كافرا في مقبرة للمسلمين؟
الجواب: لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، ولا العكس أيضا، وهو دفن المسلم في مقبرة الكفار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، قمت بأداء الحج في العام الماضي، وفي نهاية الطواف أحسست ببلل، فلما تفقدت رأيت قطرات من دم الحيض أكرمكم الله، فأكملت السعي، ولكني عندما طهرت عدت مرة أخرى وطفت ولم أسعى، علما بأنني من أهل مكة، هل حجي صحيح أم علي شيء؟ وجهوني بارك الله فيكم.
التوجيه: ما دمت تأكدت من أن الدم نزل منك قبل نهاية الطواف فقد بطل الطواف، وأحسنت لما عدت الطواف بعدما طهرت. وأما السعي فلا يشترط له طهارة، لكن بعض العلماء يشترط لصحته كونه بعد طواف، ولكن نرجو أن يجزئك سعيك السابق في الحديث الذي صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع عدة أسئلة، مما جاء فيها: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج.
أحسن الله إليكم. لهذه المستمعة سؤال ثاني تقول فيه: فضيلة الشيخ، هل تقديم الأظافر يعتبر من نواقض الوضوء أم لا؟
تقديم الأظافر أو حلق الشعر أو قصه، كل ذلك لا يؤثر على الوضوء، والوضوء صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ، أصبت بمرض الصرع قد كان عمري 13 عاما، فلم أستطع الصيام لأن حالتي شديدة ومنعني الطبيب من ذلك. بعد ذلك تحسنت حالتي والله الحمد، فصمت وما زلت أتناول الحبوب لا أقطعها أبدا. عمري الآن 38 عاما، وقد أفطرت 6 رمضانات فقط وصمت بقية السنوات، ولكنني أشرب الحبوب باستمرار، فماذا يجب علي وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إن كنت تستطيع قضاء هذه الرمضانات ولو كانت الأيام متفرقة فيجب عليك قضاؤها، وأما إن كنت لا تستطيع قضاءها فتطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو من الأرز مما يأكله الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤال فضيلة الشيخ: زوجتي لما كانت حامل لم تكن تتغذى بشكل جيد، وكانت تجهد نفسها كثيرا بشغل البيت، وقد توفي الجنين في بطنها في 7 ولم تكن تعلم أن الطفل يتضرر بمثل هذه الأفعال، فقد كانت جاهلة بها، هل عليها ذنب بموت طفلها؟ وما الكفارة التي تجب عليها؟
الجواب: إن كان السبب في موت الجنين هو قلة الأكل فتجب على أمه الكفارة، كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين، لقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عثمان يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، شخص أحرم بالعمرة ومنع من أدائها لعدم إقامته الإقامة النظامية ورحل إلى بلاده السودان، وجهلا منه دون أن يعلم أنه ما زال محرما، قام بعدة أمور، منها أنه استملى متعمدا يعني العادة السرية، فهل إحرامه بطل أو فسد؟ وبعد ذلك عقد وتزوج، فهل عقد قرانه صحيح؟ وجهونا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم مأجورين.
الجواب: أنت بهذا المنع تعد محصرا، فإذا أردت الإحلال من العمرة إن كنت اشترطت عند عقد الإحرام أنه إن حبسك حابس فمحلك، حيث إن حبست فأنت تخلع ثياب الإحرام وتحل نية الإحرام ولا شيء عليك، وإن كنت لم تشترط فإنك لإحلالك من هذا الإحرام يجب أن تذبح هديا ثم تحلق أو تقصر وتحل من إحرامك، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما إنزال المنع للمحرم فلا يفسد الحج والعمرة، وإنما فيه بدنة. وأما عقد النكاح فعقد النكاح لا يجوز، والإنسان محرم، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وعليك أن تجدد عقدك هذا على زوجتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله فضيلة الشيخ يقول: عمري الآن 31 عاما، يوم كان عمري 14 عاما خفت على منزلنا من الحريق ونذرته أن أصوم 10 أيام إن لم يحترق منزلنا ولم يحترق البيت ولم أصم، فماذا يترتب علي جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنه قد تحقق ما نذرت عليه من عدم حريق البيت فالحمد لله، ويجب عليك الوفاء بالنذر، وهو صيام 10 أيام إما متتابع أو متفرق على حسب ما نويته. وكونك بعد هذه المدة لم تصم لا يسقط عنك هذا الواجب، فتصوم الآن، لأن هذا النذر نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو عمار من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نحن عمال نعمل في مزرعة، وفي بعض الأوقات نصلي وعلى ملابسنا أسماد دجاج، فهل الصلاة في هذه الحالة جائزة بهذه الملابس أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: الأصل أن فضلات الحيوانات والطيور المأكولة لحمها طاهر، وأيضا ما يخرج منها طاهر، كما دلت على ذلك أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك فالصلاة في ملابس فيها شيء من هذه الفضلات أو على أرض فيها شيء من هذه الفضلات صحيحة والحمد لله، لكن إن تيسر للإنسان أن تكون ملابسه نظيفة فهو أفضل، تعظيما للوقوف بين يدي الله وأخذا للزينة المأمور بها في قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلاما والمسلمين. حبيبتي الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كل الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي كان معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.